بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجز به عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولازلنا مع كتاب الإيمان، والذي ترجم له الإمام بقوله باب اتباع الجنائز من الإيمان. واسمحوا لي أن أقف مع هذا الباب وقفة طويلة قد تحتاج إلى 10 محاضرات على الأقل. فسأقف في شرح هذا الباب مع كتاب كامل من الكتب المسجدة الموثقة الصحيحة المحققة لمحدث العصر وبقية السلف وبركة الزمان أبي عبد الرحمن شيخنا الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجزاه عن الإسلام وعن المسلمين خير ما جزى عالما أمينا صالحا مصلحا. سأقف مع كتابه المادع بكل ما تحمله الكلمة من معاني، مع كتابه أحكام الجنائز. فإن المسلمين الآن في أمس الحاجة إلى أن يتعرفوا على هذا الباب من أبواب العلم، لا سيما وقد رأينا كثيرا من البدع في جانب الجنائز. وسأحاول جاهدا أن تكون هذه السلسلة عبر الأشرطة بعنوان أحكام الجنائز، لتكون مجموعة متكاملة لينتفع بها المسلمون في كل مكان، أسأل الله عز وجل أن يجعل لها القبول والنفع في الأرض، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن لا يجعل للهوى ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقد روى الإمام البخاري في هذا الباب حديثا أذكر به في محاضرة الليلة، لأكمل الحديث بعد ذلك في الأحكام إن شاء الله تعالى. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد ابن عبد الله ابن علي المنجوبي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها أو حتى يصلى عليها ويفرغ منها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. هذا هو الحديث الذي رواه الإمام البخاري في هذا الباب الكريم. واسمحوا لي قبل أن أشرع في الحديث عن أحكام الجنائز من بدايتها، من أول تلقين المحتضر اسمحوا لي أن أقدم مقدمة موجزة جدا في الموت، لتكون الأشرطة متكاملة كما ذكرت، أسأل الله أن ينفع بها. فالموت
بالحق، وسماه الله في القرآن بالحق. قال جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت والله حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ذلك ما كنت منه تحيد، أي ذلك ما كنت منه تهرب وتبتعد. تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ. ولكن ثم ماذا؟ أيها القوي الفتي، أيها الذكي العبقري، يا أيها الأمير، يا أيها الوزير، يا أيها الغني، يا أيها الفقير، كل بات فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سينسى، وكل مذكور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا. قال تعالى لحبيبه المصطفى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات، الموت. وذكر الموت ليس معناه أن نقول إن فلانا من الناس قد مات، كلا، وإنما ذكر الموت معناه أن نستعد للموت، وأن نعمل للموت، وأن نغرس في هذه الدنيا لما بعد الموت. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست بحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. نسأل الله أن يرزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فما هو أول حكم من أحكام الموت؟ الحكم الأول هو تلقين المحتضر الذي نام على فراش الموت. فإذا حضره الموت وجب على من عنده أمور: الأول أن يلقنوه الشهادة لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. أين العذاب؟ وكان يقول عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي حديث: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والروايات كلها رواها الإمام مسلم في صحيحه، والزيادة في الحديث الأول لم ترد في صحيح مسلم، وإنما وردت في صحيح ابن حبان. إذن أول حكم من أحكام الموت: إذا نام المحتضر على فراش الموت وجب على أهله المحيطين به أن يلقنوه كلمة التوحيد. فمن وفق لهذه الكلمة دخل الجنة، ولا يوفق للنطق بها إلا الموفق، ولا يرزق أحد النطق بها إلا المسجد. فليس كل أحد يستطيع في هذه اللحظات أن ينطق بلا إله إلا الله. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث. قال عباس: هو قول لا إله إلا الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثالث في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، ويقتضي عدل الله سبحانه أن من عاش على التوحيد مات على التوحيد وبعث في زمرة الموحدين. قال عليه الصلاة والسلام: من مات على شيء بعث عليه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. قال الحافظ مرة أخرى: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن عاش على الطاعة مات على الطاعة وبعث على الطاعة، من عاش على الصلاة ومات على الصلاة بعث على الصلاة، ومن مات على معصية بعدما عاش نهره وحياته على المعصية بعث على ذات المعصية. فمن مات وفي يده كأس الخمر بعث يوم القيامة وهو يحمل بيده كأس الخمر، ومن مات وهو يزني بعث يوم القيامة بهذه الفضيحة، ومن مات وهو سارق بعث يوم القيامة وهو يحمل على كتفه ما ترى، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا، على من حضر الميت أن يتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء له، ولا يقول في حضرته إلا خيرا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. والحديث رواه مسلم والبيهقي. يعني لو مات الميت فلا تقل إلا خيرا. لو صرخت المرأة في البيت وقالت: يا سبعي يا جملي، تؤمن الملائكة على هذا القبر، ولا ينتفي الوزر عن الميت إلا إن أوصى وتبرأ من كل ما يخالف الشرع. فاكتب وصيتك من الآن ولا تسوف، فإن الموت يأتي بغتة. أوصى تعطي بكل ما تريد، تبرأ من كل مخالفة يرتكبها الأهل بعد الموت. فربما ترى من أهلك من يصر على أن يصنع لك صواما أو خيمة ضخمة وينفق من أموال اليتامى ما لا يحق له بحال، فهذا أكل لمال اليتامى بالباطل والظلم. والله تعالى يتوعد من أكل أموال اليتامى بوعيد شديد، فيقول سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. وهذا من الظلم أن تنفق لما بعد الموت من مال اليتامى بغير حق. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والتلقين، تلقين الميت، المراد بالتلقين أن تقول له قل لا إله إلا الله وهو يحتضر، وليس التلقين بعد الدفن. لا، تلقين الميت بعد الدفن في القبر ليس من السنة، ولن يثبت هذا عن صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. إنما التلقين إذا نام الميت على فراش الموت واحتضر تلقنه لا إله إلا الله لينطق بها، ليرددها خلفك، ليقول هو بلسانه لا إله إلا الله. أما التلقين في القبر بعد الموت فلم يثبت هذا أبدا عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. والرواية الواردة في هذا الباب رواية لا تصح بحال عن النبي المختار عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد يعني زار رجلا، فقال النبي له: يا خال قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. وأود أن أذكر أيضا إذا قال المحتضر لا إله إلا الله مرة فكفى، لا ينبغي أن يلح عليه ليكررها، خلاص قالها فليمت بعدها حتى ولو طال وقت الموت، فهذا هو آخر كلامه في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا خال قل لا إله إلا الله. فقال أي هذا المحتضر: أقال أم عم؟ فقال: بل قال. كان من أخواله عليه الصلاة والسلام، فقال: بل قال. فقال للنبي: فخير لي أن أقول لا إله إلا الله، خير لي أن أقول لا إله إلا الله. فقال النبي: نعم. أما قراءة سورة ياسين عند الميت أثناء الاحتضار، بل وحتى توجيه الميت نحو القبلة، فلم يثبت هذا ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي أي موضع كان الميت في بيته في فراشه فلا حرج على الإطلاق، لا توجه السرير ولا توجه الميت، فالميت أصلا موحد مسلم لا يحتاج أن يثبت له إسلامه بعد الموت لتوجيهه نحو القبلة. فهذا من التكلف الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما اعتاد عليه جل المسلمين. على أي موضع مات الميت فنبقى على موضعه حتى يجهز ويغسل ويدفن، لا حرج. فلم يثبت أبدا عن النبي أنه أمر لتوجيه الميت نحو القبلة، لم يثبت هذا ولم يصح عن الصادق صلى الله عليه وسلم. بل لقد كره إمام التابعين سعيد بن المسيب كره ذلك، وقال قولة جميلة: أليس الميت امرأة مسلمة؟ أليس الميت امرأة مسلمة؟ فعن زرعة ابن عبد الرحمن أنه شهد سعيدة المسيب في مرضه، وعنده أبو سلمة ابن عبد الرحمن من العلماء، فغشي على سعيدة المسيب أغمي عليه، فأمر أبو سلمة ابن عبد الرحمن أمر أن يحولوا فراج سعيد بن المسيب نحو القاع نحو الكعبة. وسعيد رحمة الله عليه في إغماءة الموت، فأمر أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن يحولوا فراج أبي سعيد نحو الكعبة نحو القبلة، فأفاق سعيد بن المسيب فوجد أنه قد وجه فراجه، فقال: حولت فراشي؟ قالوا: نعم. فنظر إلى أبي سلمة ابن عبد الرحمن وقال: أراه بعلمك، يعني أنت الذي وجهت إلى ذلك. فقال: نعم، أنا الذي أمرته. فأمر سعيد بن المسيب أن يعيد فراشه مرة أخرى، وقال قولته الجميلة: أليس الميت امرأ مسلما؟ ما دام لم يثبت هذا عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فلن بغي ان نتكلف ما لم يفعله الحبيب عليه الصلاه والسلام. ولا باس على الاطلاق في ان يحضر المسلم وفاه رجل كافر. ليه؟ ليلقنه الشهاده، لعل الله ان يرزقه الشهاده. ان كان لك دار يهودي او نصراني وسمعت انه يحتضر، لا بأس عليك ان تسرع اليه بنية ان تذكره بالاسلام وبالتوحيد، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من صمر النعم. والدليل على ذلك ما رواه البخاري واحمد والحاكم وغيرهم من حديث انس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي، كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض الغلام، فأتاه النبي يعوده، يعني يزوره، فقعد النبي عند رأسه وقال له عليه الصلاة والسلام: أسلم. قال النبي للغلام: أسلم، يعني قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه وهو رجل يهودي هو الآخر، فقال الأب لولده: أطع أبا القاسم. فأسلم الغلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عند الغلام وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، وصدق ربي وهو العزيز الغفار، إذ يقول في حق نبينا وهو النبي المختار: للمؤمنين رؤوف رحيم. وصدق ربي إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة للمؤمنين بل ورحمة للعالمين من المشركين والمسلمين. فمن آمن به فقد رحم في الدنيا والآخرة، ومن كفر به فقد رحم في الدنيا من عذاب الله، ثم بعد ذلك إن شاء الله ينال هذا الكافر بالنبي عذابه في الآخرة. فالأمر يرجع إلى مشيئة الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حال. فلما مات هذا الغلام اليهودي قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. هذا هو الحكم الأول من أحكام الجنائز بالنسبة للمحتضر. الحكم الثاني: ما الذي يجب على أهل الميت بعد موته؟ إذا مات وأسلم الروح لخالقها وباريها جل وعلا يجب عليهم أمور، منها أولا أن يغمضوا عينيه، العين إذا خرجت الروح تتبع البصر الروح، فتدخل على المحتضر فترى عينه مفتوحة، تراه شاخصا ببصري الى اعلى. ومن الاحكام التي تلزم من حضر الميت ايضا ان يغطي الميت بثوب يستر جميع بدنه، ان يستر الميت بعد الموت بغطاء او بثوب او بملاءه او باي شيء يغطي جميع البدن حتى الوجه، لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببردة حضرة او حجرة، بردة من برود اليمن، سجي يعني غطي جسده كله عليه الصلاة والسلام، ولم يكشف هذه البردة الا الصديق حينما دخل على الحبيب بعدما اتى من بيته في السرح ووجد الناس يصرخون امام المسجد النبوي، دخل الصديق على حبيبه النبي فوجده مسجى اي مغطى، فكشف الغطاء عن وجهه وقبله بين عينيه وقال خذت حيا وميتا يا رسول الله، اما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها ولا ألم عليك بعد اليوم. وفي رواية حسنها شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في مختصر الشمائل ان الصديق نادى على نبيه وقال ونبياه وخليلاه وحبيباه، اما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها ولا ألم عليك بعد اليوم. فمن السنة إذن إذا مات الميت أن يغطى جسده كله. هذا إن مات الميت في غير الإحرام. في غير الإحرام في الحج والعمرة. فإن مات الميت وهو محرم في حج أو عمرة لا يغطى رأسه. لا يغطى رأسه. ولا يغطى وجهه. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين. قال ابن عباس بينما رجل واقف بعرفة. لابس المحراب واقف يوم عرفة. اذ وقع عن راحلته. فوقفت او فاقعصت وطئته الناقه فمات بلباس الاحرام، فقال النبي عليه الصلاه والسلام اغسلوه بماء وستر، اغسلوه بماء وستر وكفنوه في ثوبيه اي في الازار والرداء، وكفنوه في ثوبيه ولا تحنقوه، وفي رواية ولا تخيموه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه أي لا تغطوا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يخرج من قبل هذا أول نخرج من قبل كل لبيك اللهم لبيك. ألم أقل لكم قال الصادق يبعث كل عبد على ما مات عليه. قال عليه الصلاة والسلام ولا تطيبوه، وفي رواية ولا تحلقوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه أي لا تغطوا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ومن هذه الأحكام أيضا أن يعجلوا بتجهيز المسجد وإخراجه من بيته إلى المقابر، هذا من السنة أيضا. لا ينبغي أن يتأخر الميت ليأتي فلان من قطر وفلان من الكويت وفلان من السعودية وفلان من مصر وفلان من هنا وهنالك، ويغيب الميت لغير ضرورة ولغير حاجة. فمن السنة إذا مات الميت أن نعجل في تجهيزه أي في غسله وتكفينه ودفنه إلا لضرورة. قال عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة. والإسراع بالجنازة يحتاج إلى إسراع فيما قبل الجنازة، تجد إسراع في التغسيل وإسراع في التكفين وإسراع في الدفن. أسرعوا بالجنازة فإيكم خيرا فخير تقدمونها إليه، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ومن السنة أيضا أن يدفن الميت في البلد الذي توفي فيه إلا لضرورة، لكن هذا هو الأصل، وألا ينقل من بلد إلى بلد ما دام قد مات في بلد مسلم، لأن هذا يتنافى مع الإسراع الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخرج الحديث أصحاب السنن الأربعة، وأحمد في مسنده والبيهقي بإسناد صحيح، قال عليه الصلاة والسلام، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: لما كان يوم أحد حمل القتلى أي من الصحابة ليدفنوا بالبقيع. خلي بالك، شوف، أحد من سافر منكم، أحد والبقيع مسافة قريبة جدا. فلما مات بعض أصحاب النبي في معركة أحد وقتلوا، حمل القتلى ليدفنوا في البقيع إلى جوار المسجد النبوي، فأمر رسول الله المنادي أن ينادي في الناس ويقول: إن رسول الله يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعه. إن رسول الله يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعه، أي الموضع الذي قتلوا فيه. بعدما يقول جابر: بعدما حملت أمي أبي وخالي، بعدما حملت أمي أبي وخالي على ناضح لنا دفع لتدفنهم في البقيع، فردوا في الطاعة. الرسول عمر المنادي يدفن، كله رجع، مفيش بقى شدال ولا فلسكة عقلية ولا فلسكة، أمر أن يدفنوا في مضاجعه فرد ليدفنوا مع القتلى. قال وفي رواية: فرجعناهما مع القتلى حيث قتلوا أو حيث قتلت. ولذلك قالت عائشة رضوان الله عليها: لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه، قالت عائشة: ما أجد في نفسي أو يحزنني في نفسي إلا أني وددت أنه كان دفن في مكانه في الحبشة. قالت: ما أجد في نفسي أو يحزنني في نفسي إلا أنني وددت أنه كان دفن في مكانه. والحديث أخرجه البيهقي بسند صحيح. ومن هذه الأحكام أيضا أن يبادر أهل الميت بسداد دينه، يجب على أهل الميت أن يسدوا الدين عن ميته، فإن لم يكن له مال ولم يستطع أحد المتوفى أن يسد الدين عليه، وجب على الدولة، وجب على الدولة أن تقضي عنه الدين. للحديث الذي أخرجه ابن ماجه وأحمد والبيهقي من حديث سعد بن الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال أخوه: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخاك محبوس بدينه، إن أخاك محبوس بدينه، أي محبوس عنه في الجنة، إن أخاك محبوس بدينه، فاذهب فاقض عنه. قال: فذهبت فقضيت عنه، ثم جئت قلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه إلا دينارين، إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة. امرأة ادعت أن لها دينارين عند أخي لكن لم تقدم البينة على ذلك، فقال النبي: أعطها فإنها صادقة. وفي لفظ: أعطها فإنها محقة. وفي حديث عن سمرة ابن جندب أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي وغيرهم بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، وفي رواية: صلى الصبح، فلما انطلق قال: أهاهنا من آل فلان أحد؟ أهاهنا من آل فلان أحد؟ فسكت القوم، وكان عليه الصلاة والسلام إذا ابتدأهم بشيء سكت. صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أصحاب النبي المؤدبين، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكت. فقال ذلك مرارا 3: أهاهنا من آل فلان أحد؟ لا يجيبه أحد، حتى قالها النبي 3، فقال رجل: هو ذا يا رسول الله، يعني ها أنا ذا من آل فلان، بعد 3 مرات. قال: فقام رجل يزر إزاره لمؤخرة الناس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ إيه ما خذكش ترد عليه في المرة الأولى والثانية؟ أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير، أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير. إن فلانا، يقصد النبي رجلا منهم من آل فلان، إن فلانا مأسور بدينه، مأسور بدينه عن الجنة، إن فلانا مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. إن فلانا مأسور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه، أي بسبب الدين، وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قالوا، فقضوا عنه حتى ما أجد أحدا يطلبه بشيء. الحكم 3، وأختم به محاضرة الليلة إن شاء الله تعالى، وهو: ما الذي يجوز لأهل الميت وللحضور أن يفعلوه؟ بعض الناس يظن أنه لا يجوز له أن يكشف وجه الميت، ويقولون بأن هذا انتهاك لحرمة الميت، هذا لا يصح، بل يجوز لمن أراد أن يكشف وجه الميت وأن يقبله، يجوز له أن يفعل ذلك، بل ويجوز له أيضا أن يبكي على ميته. فبعض الناس يظن أن تقبيل الميت حرام، وأن كشف وجهه حرام، وأن البكاء عليه هلع وجزع، لا. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي. لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، ونهوني اللي حواليه بقى نهوه، قالوا لا ما ينفعش كده، ونهوني. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى. يقول: فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تبكينا أو لا تبكينا، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. جابر، جابر رضوان الله عليه، الصحابي الوحيد، عبد الله والد جابر رضوان الله عليه، الصحابي الوحيد الذي كلمه الله كفاحا. أخبر النبي بذلك ولده المبارك جابر، وقال الله لعبد الله: تمنى، تمنى. سبحان الله، فما تمنى والد جابر إلا أن يرجع إلى الدنيا ليقاتل فيقتل في سبيل الله. رضوان الله على عبد الله وعلى جابر ولده. يقول الرسول، يقول لفاطمة: تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. والحديث في البخاري ومسلم وسنن النسائي والبيهقي وفي مسند أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسمح أو السلح، لكن الفتح أصح عندي وأبلغ. السمح مكان في أطراف المدينة، ولا لا بالسلح أو السمح مكان، حتى نزل من على فرسه فدخل على المسجد وعمر يكلم الناس، عمر رضي الله عليه ويكلم في الناس، وعمال يقول: من زعم ان رسول الله ما مات بل ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، وليرجعن رسول الله ليقطع عنا ايدي وارجل المنافقين الذين يزعمون انه قد مات. قول شديد من عمر، يقول رسول الله ما مات بل ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران للقاء ربه، وليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطعن ايدي وارسل المنافقين الذين يزعمون انه قد مات. جاء الصديق وعمر يصيح في الناس بهذه الكلمات. تقول عائشه: فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشه رضي الله عنها، فتيمم النبي، اي اتجه نحو النبي، لان النبي مات في حجرة عائشة وهو مسجى بغرفة حضرة او حضرة او حجرة معجرة بغرفة حجرة، فكشف عن وجهه، فكشف البرقة عن وجهه الازهر الانور بابي وامي. ثم أكف الصديق على النبي فقبله، كشف البردة عن وجهه حبيبه، وأكف الصديق على النبي فقبله بين عينيه، ثم بكى وقال: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموت التي عليك فقد ذقتها أو متها، وفي رواية: فقد مت الموتة التي لا تموت بعدها. إذن نأخذ من هذا الحديث أن الصديق كشف الغطاء عن وجه الحبيب وقبله بين عينيه، ولو كان النبي قد نهى عن ذلك ما فعله الصديق رضوان الله عليه. وفي الحديث والحديث رواه البخاري والنسائي وابن حبان والبيهقي. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه والبيهقي وغيرهما وله شاهد بإسناد حسن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مضعون وهو ميت. عثمان ده أول من يقتل بالسلف. عثمان بن مضعون هو أول من يقتل بالسلف الصالح. وعثمان بن مضعون ممن شهدوا بدرا. والنبي قال في حق أهل بدر: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهو أول من دفن بالبقيع عثمان المظعون. فلما مات تقول عائشة: كشف النبي الغطاء عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى حتى رأيت الدموع أي دموع النبي تسيل على وجنتيه عليه الصلاة والسلام. هناك من أهل العلم من باب الأمانة العلمية من ضعف هذا الحديث، لكن شيخنا رحمه الله تعالى يحسن الحديث بشواهده. هذا لطلاب العلم. تقول عائشة: دخل النبي على عثمان بن مضعون وهو ميت فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله، يا لها من كرامة، وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه. هل يا ترى على وجنتيه أي على وجنتي رسول الله أم على وجنتي عثمان بن مضعون؟ كلاهما جميل، كلاهما جميل. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف وكان ذكرا لإبراهيم عليه السلام. ذكرا لإبراهيم أي شارك إبراهيم ولد النبي في الرضاع. هذا المراد بالضبط، أي رضع مع إبراهيم ابن النبي من سجن واحد. يقول: دخلنا مع رسول الله على أبي سيف وكان ذكرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف وكان ذكرا لإبراهيم، أي أعجبت الضئر هو الزوج، الضئر هو الزوج، زوج مرضعة إبراهيم، زوج مرضعة إبراهيم على نبينا عليه على نبينا الصلاة والسلام وعلى ولده السلام وعلى ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: دخلنا أنس مع رسول الله على أبي سيف وكان ذكرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه في رحمة النبي. ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه يحتضر، فجعلت عينا رسول الله تذرفان، بكاءه تذرفان، نبي يبكي بالدمع. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله، يعني أنت كمان بتبكي؟ وأنت يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا ابن عوف، إنها رحمة، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال عليه الصلاة والسلام: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. والحديث رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمهل آل جعفر ثلاثة أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. والحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيحا على شرط مسلم. إذن لا حرج لمن أراد أن يقبل الميت بين عينيه، ولا بأس إن كشف الغطاء عن وجهه، ولا بأس إن بكى عليه، فالبكاء رحمة. لكن المنهي عنه، لكن المحرم أن نقول ما يسخط ربنا جل وعلا، وأن ندعو بدعوى الجاهلية، كأن تقول المرأة يا جملي يا تبعي يا من ترزقني يا من تفعل لي وكذا وكذا، لا أستطيع العيش بعدك، إلى آخر هذه الكلمات الجاهلية، كأن تلطم المرأة خدها، كأن تشق المرأة جيبها أو ملابسها، كل هذا لا يجوز ولا يليق، وإنما هو محرم في دين الله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر من الأحكام، لأواصل إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل بقية الحديث في أحكام الجنائز. والله أسأل أن يرحم موتانا رحمة واسعة، وأن يقسم لنا ولكم جميعا بالإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.